بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يزال حديثه موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاطرحه في القبض. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: لا يحسن يصلي، فذكر ذلك عمر له، فقال: أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت أصلي بهم، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن،
ومعنى أركد في الأوليين أي أطمئن، فأقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها، وأحذف في الأخريين أي أختصر، فالحذف هو الاختصار والسرعة قليلا، فمعنى ذلك أنه كان يطيل الركعة الأولى والثانية ويقصر الركعة الثالثة والرابعة، فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وورد عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، ويحمل هذا على قراءته صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأما الأصل والمشهور من صلاته صلى الله عليه وسلم ما ذكره أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية فاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نبيه قال حدثني أبو عبد الله القراض قال: سمعت سعد بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أدابه الله كما يدوب الملح في الماء.
بدهم أي بأمر عظيم أي بأمر عظيم هائل، هذا معنى بدهم، وهذا فيه فضيلة أهل المدينة، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أرادها بغائلة أو سوء، وهذا بمعنى بدهم، من دهمه الأمر، دهمه الأمر إذا كان فجاءه بأمر عظيم، فمن أراد المدينة بدهم أو بسوء أي بأمر عظيم أو غائلة عظيمة أذابه الله سبحانه وتعالى كما يذوب الملح في الماء، فهي من المدن المحصنة. حتى من الدجال إذا خرج في آخر الزمان فإن الله سبحانه وتعالى يحرس المدينة، فلا يستطيع الدجال أن يدخل إليها، ثم إنها تضطرب اضطرابا عظيما فيخرج إلى الدجال كل خبيث فيها. ولهذا في المدينة تنفي خبثها، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره فذكره. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى الجهني قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم خمسا. قال: هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعدا يقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا
جمع لي أبويه أي قال فداك أبي وأمي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه، قد جاء هذا في الحديث. وأشكل ذلك على العلماء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير سعد، فحمل على أنه وقت الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أبويه لأحد إلا لسعد، ثم جمع أبويه لغير سعد بعد ذلك، فقال لسعد رضي الله عنه يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أبويه، وهذا دليل فضله رضي الله عنه، هذا دليل فضله رضي الله عنه. والعلماء قالوا: هل يكون هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأمة؟ فهل يجوز لأحدنا أن يقول لأخيه فداك أبي وأمي؟ هذه محل بحث عند العلماء، هل يجوز أن تتعدى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يقول الواحد لأخيه فداك أبي وأمي؟ والذي يظهر جوازها، لأنها إن جازت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جازت من غيره.
قال حدثنا يحيى عن موسى يعني الجهني قال حدثني مصعب بن سعد قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح مئة تسبيحة تكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال أبي وقال ابن نمير أيضا: أو يحط ويعلى أيضا أو يحط. قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليس عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال وحدثناه قتيبة عن الحكيم عن الحكيم بن عبد الله بن قيس قال قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين لقد خبت إذن وضل عملي.
فسعد رضي الله عنه هنا يذب عن نفسه يقول ثم أصبحت بنو سعد يعزروني على الدين لقد خبت إذن وضل عملي وأنا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وهذا في بيان لجواز مدح الإنسان لنفسه إذا دعت مصلحة لذلك، كأن يرد عن نفسه شبهة أو أن يذكر آخر بذلك إذا دعت الحاجة، كما ورد في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما أحاطوا به وأرادوا قتله وأراد رضي الله عنه أن يدفع الناس عنه بلا إحداث فتنة في المدينة، فقال لهم هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفر بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ وظل عثمان رضي الله عنه يعدد بعض فضائله من أجل أن يدفع الناس عنه، فدل هذا على جواز أن يذكر الإنسان نفسه بالخير أو بما عنده من فضائل إذا حصل اتهام له أو طعن فيه واحتاج إلى أن يبرئ نفسه من ذلك. مثلا واحد قال له أنت ليس لك شيخ أو لم تتعلم على أهل العلم وجعلوا هذا مطعنا فيه، فيقول لا أنا تعلمت وطلبت العلم على شيخ فلان أو شيخ علان أو كذا سنوات طوالا وكذا من أجل أن يبرئ نفسه من ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه لقوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم، لكن إن دعت حاجة فلا بأس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول على الخبير سقط، وجاء أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فهو لا يبين أنه أعلم من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقول ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فلا بأس أن يمدح الإنسان نفسه إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية. ولهذا نبه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على أن الإنسان قد يظهر التواضع وينفع عن نفسه العلم أو كذا في وقت فيحصل بذلك خلاف ما يريد، إذا كان عند قوم لا يفهمون، يعني لو الواحد مثلا أتى يخطب قوما أو أتى إلى قوم ويعلمهم مثلا وقال والله يا أخواني من باب التواضع، والله يا أخواني أنا ما أعلم شيء وأنا مسكين في العلم وأنا رجل ضعيف وليس عندي شيء إلا قليل جدا وكذا، سوف يقول له العوام طيب روح يا أنت لا ضعيف ولا تعرف شيئا في العلم ولا كذا روح، لأن الناس ما يعرفون هذا يعني، وقد يقدر هذا مثلا أو يعلم أن هذا خرج مخرج تواضع بعض من بعض طلبة العلم، لكن أن يأتي إنسان عند العوام ويقول والله أنا يا جماعة ما أعرف شيئا، والله يا جماعة أنا علمي قليل جدا، والله يا جماعة ما هو ما أتيت من العلم إلا قليلا، ومهما آتى الله عز وجل إنسان علما فهو قليل، قليل من قليل من قليل من قليل، وما جهله الإنسان من دين الله أكثر بكثير بل أطنان ما يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يقدره من طيب طلبة العلم، لكن إذا أتى الإنسان عند عوام فإنهم لا يعجبهم ذلك، لا يعجبهم ذلك وقد يفقدون الثقة فيه. قال ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة، وهذا نوع، وهذا الثمر وهذا نوع من ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه ما له من خلط، أي لا يخلط بعضه بعضا لجفافه، أتعرفون أنتم الغنم بذل الغنم هذا، بذل الغنم هذا لا يخلط بعضه بعض، تنزل وحدة الوحدة هكذا، وهذا يدل على إيه؟ قلة الحال، يأكلون من ورق هذا الشجر ما لا يجري في بطونهم، ويضع أحدهم كما يضع تضع الشاه، وهذا دليل على تحمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شظف العيش وخشونة الحياة وما وراءهم هدف إلا دين الله سبحانه وتعالى، ما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام وعلى الشراب وعلى ملء البطون وعلى غير ذلك، إنما أسلموا وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا الجنة بالأعمال الصالحة، ولهذا لم يبال الصحابة بشيء من هذا أبدا بمتاع الدنيا، ومع ذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى، فما مات أحدهم إلا وقد أخذ حظا من الدنيا عظيما، ومع ذلك ما كانوا يفرحون بالدنيا بعد الفتوحات واتسعت عليهم الحياة، كانوا يحسبون أنفسهم، تعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أتي بطعام وهو صائم فبكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام بين يديه، فلما سألوه عن ذلك قال تذكرت أخي مصعب بن عمير يوم أن مات يوم أحد، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوري به جسده إلا ثوبا إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، فأرى حسناتنا قد عجلت لنا أو أرى طيبتنا قد عجلت لنا، وهذا أنس بن مالك كما جاء عند البخاري لما خبز له خبازه خبزا مرققا أبيض فوقف رضي الله عنه يبكي ويقول رضي الله عنه لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط، وورد هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بكى، فكان الصحابة يكون على رغيف عيش يا أخواني، على رغيف عيش لما صار الخبز المرقق الأبيض ولما صار اللحم المشوي كما في حديث أبو هريرة بكى، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين وعلى إعلاء كلمة التوحيد، ومع ذلك أتاهم نصيبهم من الدنيا، فإن نصيب العبد من الدنيا لا يفوته، لا يفوته، ولكن إما أن يأتيه على طاعة من الله عز وجل وإما أن يأتيه على معصية، وإلا فقد جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فهذا في فضائل الصحابة. ثم يأتي أقزام يسبون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويقولون لعمر إن سعد لا يحسن أن يصلي، إن سعدا لا يحسن أن يصلي، وآخر يقول إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، وهو يقول إني لأول من رمى من العرب بسهم، لأول، سبحان الله العظيم، هذه أولية لسعد رضي الله عنه ويأتي هؤلاء الأقزام يقولون بأن سعدا لا يخرج في السرية، لا يخرج في السرية، وغزواتهم مع النبي هذه صلى الله عليه وسلم وفضائله رضي الله عنه وصاحب الفتوحات العظيمة، قد أبلى في الإسلام بلاء عظيما، وكم أعز الله عز وجل به الدين، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا في يوم في مكة وكان قد مرض مرضا شديدا، ظن أنه سيهلك في هذا المرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله عز وجل بك قوما ويضل آخرين. لكن سبحان الله بعض الناس يجعل هذه الفضائل ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اليوم الواحد الذي يريد أن يقنع الناس بنفسه، يوم يأتي بتزكية من شيخ مثلا يقول أنا من طلاب الشيخ فلان، أنا مزكى، عندي ورقة تزكية من الشيخ فلان، عنده ورقة تزكية، والله لو أرادت نفوس أن تسقطك والله لو معك أوراق من النبي صلى الله عليه وسلم، لو وردت ترجمتك في سير أعلام النبلاء ووردت ترجمتك في كتب الرجال أنك الثقة الثابتة، لو وجد شعبة في هذا العصر من سيثني عليه؟ لو وجد البخاري في هذا العصر من سيثني عليه؟ سيثني عليه أهل السنة الذين يقدرون السنة، أما غير أهل السنة سيحطون عليه حطا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فإنهما قد قيل فيهما ما قيل، يقول لك هذا قطب الكفر ومثلث الضلال، مثلث الضلال ابن تيمية وابن عبد الوهاب والبهائية، واحد يقول كده مثلث الايه الضلال ابن تيمية وابن عبد الوهاب والبهائية، يعني جعل ابن تيمية وابن عبد الوهاب قرينان للبهائية، هذا مثلث الايه الضلال والإلحاد والكفر. ومن ابن تيمية عندك؟ ومن ابن عبد الوهاب عندك؟ ولكن سبحان الله فأقوام ما يبالون بالفضائل، ولهذا قتل عثمان مع ما له من الفضائل، وقتل علي مع ما له من الايه الفضائل. فسعد يقول اني لأول العرب رمى بسهم، اول العرب رمى بسهم، وهذا في فضائل عظيمة. وكان النبي اذا رأى سعدا قال هذا خالي، كما جاء عند بعض اصحاب السنن، هذا خالي فليرني احدكم خالي، لكن والله لو ايه بالذي، طالما ان النفوس حادت عن الحق فإنها لا تبالي ولا ينظر إلى. ولهذا التزكيات هذه إنما يزكي الإنسان سنته وعلمه ومنهجه، فإن شهد له أهل العلم فذاك خير وبركة، ولكن من يقدر هذا؟ أن فلان جلس عند مشايخ أو فلان زكاه المشايخ، من يقدر هذا إلا إيه؟ إلا من عرف الحق وأراده وأراد أن يعرف ترجمة. فلا شك أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعلو قدر الواحد بكثرة مشايخه، وإذا كانوا لا سيما إذا كانوا من أهل السنة، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: كتبت هذا الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. إنما إذا كفر مشايخ من أهل الضلالة فيخشى علي، لكن إذا كانت المشايخ من أهل السنة هذا الذي يفرح به الإنسان ويزكو به. ثم أصبحت بنو أسد يعزرون على الدين: لقد خبت إذن وضل عملي.
وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: أنزلت في أبي 4 آيات. قال أبي: أصبت سيفا، قلت: يا رسول الله نفلنيه. قال: ضعه. قلت: يا رسول الله نفلنيه، أجعل كمن لا غناء له. قال: ضعه من حيث أخذته. فنزلت: يسألونك عن الأنفال. قال: وهي في قراءة ابن مسعود كذلك: كل الأنفال. وقالت أمي: أليس